سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، حمدا لك ربي، حمدا لك أن أكرمتني بلقاء هذه الوجوه المباركة، وأسأل ربي، أسأل الله أن يسددني وإياكم لحسن القول والعمل. ثم الشكر باسمكم جميعا موصول لفرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة عسير، ومع ذلك كذلك لإمارة المنطقة الذين كان لهم الفضل بعد الله جل وعلا في الموافقة على هذا اللقاء، وكذلك مكتب الدعوة بمدينة أبها والمكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بهذه المنطقة العزيزة، أشكرهم، فهم سبب مبارك هيئ هذا اللقاء بعد توفيق الله جل وعلا وتسديده. لقاؤنا أيها الأخوة، كما سمعتم ورأيتم واستمعتم بهذه المقدمات، لقاؤنا مع القرآن وعن القرآن. أتساءل دائما وأبدا، ماذا ينشد الناس؟ ماذا ينشد الخلق كلهم؟ فما بالك بالمسلمين؟ أليس ينشدون السعادة والاستقرار والهناء والحياة السعيدة في الدنيا والآخرة؟ بلى، السعادة بين أيدينا، السعادة في قلوبنا، السعادة في كتاب الله جل وعلا، والنجاة في كتاب الله جل وعلا. وما ظلت الأمة وابتعدت وعاشت بهذه الفتن التي ترون إلا لبعدها عن كتاب الله جل وعلا. ها هي الأمة والحمد لله تعود إلى كتاب ربها، تعود إلى المنهج الذي أسعد الجيل الأول وما بعده من الأجيال. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. من معه القرآن حقيقة لا يمكن أن يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لكن أن يكون القرآن في قلبك يا أخي الكريم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، لم يقل على سمعك. نعم، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك. هذا التذكير والتركيز في سورة البقرة والشعراء على أن القرآن مكانه هو القلب، ومتى كان القرآن في القلب فاطمئن، لن تضل بإذن الله ولن تشقى. ولذلك أثنى الله على بعض أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي بالعمل والتدبر. أما أولئك الذين مجرد قراءة القرآن فكذلك سبقهم أهل الكتاب، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال العلماء إلا تلاوة، وهذا واقع كثير من المسلمين الآن. يحفظون القرآن، يحملون الشهادات القرآن، بل ربما بعضهم مع القراءات، لكنها تلاوة أماني كما قال الله جل وعلا. لذلك طريق السعادة هو أمامنا، طريق النجاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتركت فيكم ما لن تضلوا إن تمسكتم به، كتاب الله، كما في حديث جابر في صحيح مسلم. وفي رواية أخرى: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. بهذا سعد الجيل الأول وسعدت الأجيال، وتسعدون بإذن الله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهدى الله هو في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من أعرض عن القرآن أعرض عن الذكر، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أخي، كل شيء في هذا الكتاب، كل شيء في هذا القرآن. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تبيان لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ما أدري، ألا يمكن يخفض صوت الخيمة المجاورة؟ جزاكم الله خيرا، صوت مزعج قليلا. فأقول هكذا، قال الله جل وعلا في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، في أمورك الخاصة والعامة، في شؤون الأمة، في شؤون المجتمع. إذن لماذا نبحث عن السعادة في غير القرآن؟ هل يليق بالإنسان أن يصلي لغير القبلة؟ هل يمكن أن يحج الإنسان لغير بيت الله الحرام؟ هكذا ظل المسلمون. وإلا فالسعادة بين أيديهم. جئنا هذه الليلة لنقف مع سورة عظيمة، وكل سور القرآن عظيمة. سورة اسمها سورة النور. وأشارك أخي الشيخ أبي محمد الشيخ عبد الله الشهراني الذي قال: نتفاءل بالقرآن ونتفاءل بهذه السورة، وهذه السورة تحمل التفاؤل في كل جنباتها. نعم، نتفاءل بالقرآن، إن لم نتفاءل بذلك فبماذا نتفاءل؟ كلام الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكن وقفتي هذا اليوم أيها الأخوة مع سورة النور ليست وقفة تفسيرية ولا لبيان الأحكام والآثار، إنها وقفات مختصرة لضيق الوقت، وقفات تدبرية. ولذلك فإنني أقول أيها الأحبة، وأدعو نفسي أولا وأذكر نفسي وإخواني بالعودة إلى تدبر القرآن. قليل من الناس من يتدبر القرآن، كثيرون يقرؤون القرآن، لكن هل يتدبرونه؟ نعى الله جل وعلا على المنافقين لماذا لا يتدبرون القرآن، ولم يقل أنهم لا يقرؤون القرآن، بل ثبت في الحديث الصحيح أن المنافق يقرأ القرآن: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، رائحتها طيبة وطعمها مر. فهم يقرؤون القرآن، ومع ذلك قال الله عنهم ما قال: أفلا يقرؤون القرآن، قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني الذي ولو كان يقرأ القرآن ولا يتدبر القرآن فكأنه قد أقفل بأقفال على قلبه والعياذ بالله، أفلم يتدبر القول؟ ولذلك كما قرأ إمامنا جزاه الله خيرا في صلاة المغرب في هذه السورة العظيمة سورة الصاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتلو آياته، لا، ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. فما يحدث التذكر إلا بعد التدبر. ولهذا نعم، يجب أن نطبع التدبر في الأمة. تحفيظ القرآن وتعليم القرآن وتجويد القرآن هذا هدف عظيم جدا، وأصبح جزءا من مجتمع الأمة، وبالذات في المجتمع في المملكة العربية السعودية في بلاد الحرمين. قل أن تجد قرية ولو قرية نائية إلا فيها جماعة تحفيظ القرآن، حلقات لتحفيظ القرآن. قبل 50 سنة في جيلنا، بل قبل ذلك، ما كنا نعرف حلقات لتحفيظ القرآن في الرياض إلا حلقات معدودة، والذين يحضرها عدد قليل جداً. الآن المنتمون لحلقات تحفيظ القرآن في المملكة دخل خانة الملايين والحمد لله رجالا ونساء. أصبحنا نرى نساء بلغت 60 وتحفظ كلام الله جل وعلا وهي لم تدخل مدرسة حق، بل أعرف نساء لا تكتب ولا تقرأ تحفظ كلام الله جل وعلا. إذن تحفيظ القرآن طبع في المجتمع الحمد لله، لكن هل طبع التدبر؟ هل طبعنا التدبر في مجتمعنا كما طبعنا التحفيظ؟ أقول لا نزال في الخطوات الأولى. متى رأيتم أي جمعية الخيرية لتدبر القرآن أو جامعة تدبر القرآن أو كلية تدبر القرآن؟ ما أدري. ولذلك الآن بدأت عودة صادقة مباركة والحمد لله في هذا الأمر، ومن أجل هذا أنشئت الهيئة العالمية لتدبر القرآن وبدأت أنشطتها وبرامجها ولا تزال في الخطوات الأولى، وأصدرت عددا من الكتب والبرامج كلها من أجل عودة الناس إلى كلام الله. من أجل ذلك جئنا في هذه السورة ومع هذه السورة أيها الأخوة، من أجل أن نعيش مع التدبر كما قلت، مع تدبر القرآن في خلال هذه السورة. أخوة الكرام، كم قرأنا هذه السورة؟ أكاد أجزم أن عددا من الحضور ربما قرأها مئات المرات، بل أجزم أن عددا من الأخوة والأخوات يحفظونها، وبخاصة أنها من أيسر السور حفظا. لكن هل وقفنا نتدبر هذه السورة؟ نقف مع آياتها ودلالاتها؟ هل وقفت تسأل نفسك ما معنى هذا المطلع العظيم، سورة أنزلناها؟ جئت أتحدث هذا اليوم بهذا الموضوع أيها الأخوة لأن هذه السورة ترسم حماية للمجتمع، سور عظيم. السور هو السور المكان المرتفع، المرتفع حسا أو معنى، فهي ترسم حماية للمجتمع وتسعى لنقاوته وطهارته. الواقع اليوم أيها الأخوة، الأمة تعيش في أزمات، والأزمات تعني أنها ظلمات، والأعداء قد شرعوا أنيابهم وسنانهم وأهدافهم على بلاد المسلمين بخاصة هذه البلاد. في الظلمات أنت تحتاج إلى النور، هذه السورة كلها نور، الله نور السماوات والأرض. ولذلك وقفة اليوم هي قبسات وإشارات لبعض هذا النور، فإذا نحتاج إلى هذه السورة. يتساءل كثير من الأخوة ماذا أعمل مع أبنائي؟ كيف أربي أبنائي؟ أصبح العالم قرية واحدة كونية، في جهاز الجوال يدخل على العالم كله، الصغار الكبار. بالأمس كنت في الطائرة وأنا قادم إليكم، رجل معه طفلة في نفس المقعد الذي نحن فيه صف، هذه الطفلة عمرها سنة وقد تكون أقل من ذلك، فأفاجأ بدأت تبكي، يعطيها جهاز الآيباد، أخذه من أحد أبنائه وأعطاه إياها. أنا توقعت هذه الطفلة يعني ما تفعل فيه مغلق، وأفاجأ والله يا أخوان وأنا أنظر إليه بجوال بنفس المقعد، طفلة عمرها سنة وجنبه أحد أبنائه، تفتح الجهاز ثم تدخل على البرامج ثم تتابع بعض البرامج ثم ترجع، وأنا جالس مذهول، أنا ما أستطيع أسوي كذا بصراحة. إذا كانت طفلة الآن تتعامل مع هذا الجهاز بهذه المهارة عدة مرات، مرة وأخرى، ويأخذ الجهاز ثم تعيد فتحه ودخول على برامج ويحاول أن يفتح لها على بعض البرامج، لا وتصر إغلاقه تغلقه ثم تعود وفتحه على برامج أخرى وهي لم تبلغ سنة، طيب هل الحل أن أمنعها من هذا الجهاز؟ فما بالك بالذي عمره 5 سنوات أو 6 سنوات؟ لا، ليس هذا الحل، بل أقول لكم قصة أخرى وإن كنت ذكرتها في مناسبات أخرى لأهميتها ولعلاقتها بمحاضرتنا. يقول أحد طلاب العلم جاءني ابني في 4 ابتدائي قبل 2 سنين وقال يا أبي أريد جهاز لابتوب، جهاز محمول. فقلت له يا ابني فيما بعد يعني رابع ابتدائي قبل أن يخرج الآيباد وغيره. قال ليش ما تعطيني؟ قلت له أخو خانك ما أخذ إلا فيما بعد، إن شاء الله فيما بعد. قال أنا عارف أنت خايف أدخل على شيء محرم. رابع ابتدائي يا أخوان. يقول أبوه، أبوه طالب علم معروف، يقول قلت طبعا ينظر شو عند هذا الطفل يعني. يقول قلت له صحيح أنا خايف تدخل على شيء محرم. قال هل تتصور أنك إذا ما أعطيتني جهاز لاتوب أنني ما أستطيع أشوف شيء محرم؟ قال أبوه كيف؟ قال إذا نمت أنت أو سافرت أو إخواني أخذ جهاز أي واحد من إخواني وأشتغل فيه وأشوف اللي أريد. يقول فوالله وقفت أفكر. قال شوف أنا أريد أخبرك، والله ما أخافك، أنا ما أخافك، أنا أخاف من رب العالمين، فاطمئن أنني لن أدخل على محرم، لأنني لو كنت أخافك إذا سافرت أو نمت ما تعلم أن نمت، لكن أنا أخاف الله رب العالمين، فلك علي ألا أدخل على محرم. يقول أبوه فيما بعد أعطيته جهاز وله قرابة سنتين، يقول ما رأيته يوما دخل على محرم. إذا تعالوا نحصن النفس، لا نستطيع أن نمنع المنع. نعم قد يكون مناسب في فترة من الفترات، لا يهم يتصور أحد أنني أقل منه، لكن ليس هو العلاج الحاسم. سورة النور تركز على زكاة القلب. لم أرى سورة من سور القرآن ركزت على تزكية القلب وتزكية النفس وطهارة القلب كهذه السورة. ولذلك سماها الله نور. نور طبعا النور إذا وجد نور ذهبت الظلمات. انظروا إلى زوايا هذا المكان، هل كلها سواء في النور؟ أبدا، تتفاوت على قدر وجود النور فيها. فبقدر وجود النور في القلب تكون الحماية، يكون التحصين، يكون العلاج. حضرت أو غبت، للفرد، للمجتمع، للأسرة، للدولة. جئنا أيضا ما يفعله أعداء الدين ومن أذنابهم من العلمانيين والليبراليين والمنافقين، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أن نقف في وجه هؤلاء، أن نفضح خططهم ومآربهم، وقد فضحها القرآن وفضحتها سورة النور. واجب النصح والتحذير، هذا واجب علينا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. سورة النور نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سورة النور أنوار تتلألأ، تركز بأنوارها الساطعة على زوايا ومفاصل دقيقة تكشف عن خفايا النفوس ومسارب الجريمة، وترسم الحلول الجذرية العميقة الشاملة للقضاء على أي منفذ قد يؤدي إلى خدش طهارة المجتمع ونقاوة سيرته وسبيرته، أو يحول دون بلوغ ذلك النور الذي ملأ الكون في سمواته وأراضيه. فهذا النور هو الذي يغذي الروح ويشع فيها كل خصال الخير، وحرمان القلب أي من هذا النور سيسري على سائر الجوارح، ومن ثم تفرز أعمالا تخالف ما خلقت له لانقطاع النور الذي يضيء لها الطريق في دروب الحياة وزواياها المظلمة. وبدون هذا النور يكون تعثرها ووقوعها في بنيات الطريق بل بأوديته السحيقة العميقة. إن هذه السورة ترسم حصنا منيعا محكم البنيان أو الأركان، لا تدع فرجة إلا وأغلقتها حتى لا تكون منفذا للشيطان، فقد كان خرق سد مأرب فقد كان خرق واحد في سد مأرب كافيا لانهيار السد ثم الغرق. ومن ثم كان لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. هذه السورة اسمها عجيب, سورة سور عظيم, نحن نحتاج إلى هذا السور. الأسوار أيها الأخوة ليست هي الأسوار الحسية فقط التي نعرفها, سور الصين العظيم, الأسوار التي كان يعملها الناس ضد أعدائهم. لا, أرسل والي حمص في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله يطلب منه مالا, قال له وماذا تريد بهذا المال؟ قال أريد أن أبني سورا على مدينة حمص. نسأل الله أن يفرج هم أخواننا في الشام وفي حمص, فقد دمرها أعداء الله تدميرا, نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. أقول قال أريد أن أبني سورا من أجل مدينة حمص. قال سورها بالعدل وحصنها بالإيمان. سورة النور تبني هذا السور, والله لقد تعجبت من بنائها السور, وهذا هو الملحظ التدبري الذي جئت أتحدث به هذا اليوم. سورة النور تركز على عفاف وطهارة المجتمع, الطهارة الحسية والمعنوية, طهارة القلب والبدن, طهارة النية والعمل. فوقفت تبين لنا سورة أنزلناها. هذا السور سور محكم. كيف سور محكم؟ ما رأيكم لو أن سورا عظيما بني على مدينة من المدن ولكن تركت فيه فرج لا تعادل 1/100,000 من مساحته, مثلا فرجة 2 متر × 2 متر وفرجة 3 أمتار × 2 متر؟ لا ينفع. لماذا؟ لأن العدو سيدور ويبحث عن منفذ أو جدار قصير وينفذ منه. جاءت سورة النور تركز على هذا المعنى بشكل عجيب. تبدأ بداية مخيفة, الزانية والزاني, لأن دمر المجتمع بهذه الخبائث, الزانية والزاني, فتتحدث عن الزنا هنا تأسيسا لهذا السور, وتبين أن هذا الزنا وهذه الفاحشة العظيمة هي أساس فساد المجتمعات كما ورد في الكتاب والسنة. ثم تنتقل شيئا فشيئا بعد ذلك للقذف, والقذف له علاقة بالزنا, ولهذا تجد الحسم القوي في موضوع القذف. وقفت اليوم أتدبر, كثير من الناس يطلق القذف دون أن يفكر بآثاره. أتعلمون ما هو جزاء القذف لمن يقذف امرأة أو رجلا محصنا, أي محصنا مؤمنا, وليس المقصود به الزواج هنا, والذين يرمون المحصنات لأنه في حق النساء أبشع, وإلا فالقذف قد يكون للرجل وقد يكون للمرأة. تعجبت من العقوبة التي في سورة النور على القذف فقط. أتدرون كم هي؟ 5 عقوبات شديدة جدا إذا قذف من ليس أهلا للقذف, أي الطاهر العفيف, والذين يرمون المحصنات الغافلات, الذين يرمون المؤمنات. أتدرون ما هي هذه العقوبات؟ إقامة الحد فجلدهم 80 جلدة, عدم قبول شهادته, وهذه فيها ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وهذه لفتة عجيبة تدبرية, سأحاول أنبه لمواقفة التدبرية. لماذا لا يقبل له شهادة أبدا؟ قالوا لأنه قذف في لسانه, فكما أن البدن يعاقب 80 جلدة فاللسان يعاقب بعدم قبول نطقه وشهادته. الجزاء من جنس العمل, فالقذف حدث باللسان. أيضا الحكم بفسقه إلا إذا تاب طبعا. انتهت العقوبات, لم تنتهي, لعنه في الدنيا والآخرة.
كما قال الله جل وعلا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة والنهاية ولهم عذاب عظيم. هذا فقط لمن قذف، لمن أطلق كلمة ربما لم يحسب لها حساب. كل هذا حماية للمجتمع، لأنه لما يسفل في الناس فلان زاني أو يا ابن فلانة أو كذا من هذه العبارات يستسهل الجريمة، فجاء العقاب الشديد، أي كما يقام السور محصنا قويا شديدا محكما كان هنا. ثم ذكر نوعا من أنواع القذف وهو الملاعنة بين الزوجين. نعم هو حكم خاص بين الزوج وزوجته في الملاعنة، لكن كان والله يا أخوتي وأذكركم عندما تقرؤون آيات الملاعنة مخيفة مخيفة. يشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. آيات تهز كل لإحكام البناء لإبعاد هذه الألفاظ ولتطهير اللسان. ثم بعد ذلك يأتي مثال عملي وهو قصة الإفك، وهذه قصة طويلة لا أستطيع أن أقف معها، ولكن هل تتصورون أن قصة الإفك قد انتهت؟ لا، لا تزال فئة، لا تزال فئة ممن تدعي الإسلام ترتكب الإفك وتعتقده، تتهم الطاهرة المطهرة البريئة عائشة رضي الله تعالى عنها بهذا، ألا وهم الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. وأحداث اليوم بعد أحداث سوريا لم تدع مجالا، وقبل أحداث العراق لمن يدافع عنهم. هذا الحلف الباطني الذي يبدأ من إيران وينتهي إلى حزب الشيطان حزب الله مرورا بالعراق والباطنية في سوريا لم يبقى مجال للدفاع عنهم. لكن هنا لا يزال من عقيدة بعض الرافضة بل من سادتهم وملاليهم اتهام الطاهرة المطهرة، فهو إفك عظيم والله. ولذلك جاء هذا العذاب الشديد، ونبه العلماء وبينوا أن من اتهم عائشة رضي الله تعالى عنها بعد نزول سورة النور فقد كفر بما أنزل على محمد. انظر لهذا المعنى التدبري، يحدثني أحد المشايخ في البحرين يقول: عندنا رجل يصلي معنا من الشيعة، تعرفون البحرين فيها أكثرية شيعة، يعني فيها شيعة وفيها سنة يعني. يقول يوم من الأيام يقرأ في سورة الأحزاب في المسجد، فإذا هو يقول يقرأ قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يقول فبدأ يكررها، فلفت نظر الذين حوله ثم قال: وأزواجه أمهاتهم، يعني عائشة أمنا، وجماعتنا هكذا يقول وجماعتنا يتهمونها بالزنا. هل يمكن أن يتهم الرجل أمه بالزنا؟ لا يمكن أن يكون هذا. فاهتدى لمنهج أهل السنة بسبب تدبر جزء من آية في سورة الأحزاب. هكذا فائدة التدبر، هكذا العلم أيها الأخوة، هداه الله جل وعلا ونسأل الله له الثبات لتدبر جزء من آية. هكذا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولذلك أيضا خطورة اللسان كما بيّنت لكم في القذف: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. وتستمر هذه السورة في هذا البناء أيها الأخوة، ثم يذكر خطوات الشيطان: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات الشيطان؟ سبحان الله، جلست أفكر ما هي خطوات الشيطان. الشيطان ما يأتي للإنسان مباشرة ويقول له إذني قع في المحرم، لا لا، يبدأ معه خطوة 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 حتى يوصله شيئا فشيئا. وسأذكر لكم بيتا تعرفونه، يقول الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. أغلب من يقعون في هذه الزاحشة مروا بهذه الخطوات، فبدأ بنظرة أو مكالمة أو غير ذلك، ما بدأ مباشرة. كم من الفتيات وقعنا ضحية لهذه الجريمة بسبب خطوات الشيطان
فالله جل وعلا من أجل تحسين المجتمع: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وخطوات الشيطان كثيرة جدا. ثم نجد العلاج لهذه القضية علاج عجيب في سورة النور. العلاج وجدت في سورة النور يركز على الدولة والمجتمع والفرد. الدولة هي التي تقيم الحدود، فجلدهم 80 جلدة، 100 جلدة. الدولة التي تقيمها لا يقيمها الأفراد، هذه مسؤولية الدولة. المجتمع: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. أكثر كثير من الآيات توجه الخطاب للمجتمع: يا أيها الذين آمنوا. الفرد هو أزكى لكم. العناصر الثلاثة إذا تعاونت، الدولة مع المجتمع مع الفرد، حمي المجتمع وحمية الدولة وحمية الأمة وبقيت نقاوتها وطهارتها. وإلا قد يخرمها فرد من الأفراد، كما قلنا عن سد مأرب. فجاء العلاج أيها الأخوة: الحسم، العقوبة المغلظة كما ذكرت في العزل. سبحان الله، هذه السورة فيها عزل أصحاب الفساد. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، يعزلون عن المجتمع. نعم، هذا العزل مهم جدا، عزل حسي. عندما يقع إنسان، حماكم الله، يقع إنسان في الزنا وهو لم يتزوج، يجلد 100 جلدة ويغرب سنة عزلة حتى يطهر، حتى يكون نقيا. وعزل معنوي: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، ما يصلح. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، لا بد أن يشعر الخبيث بأنه معزول من المجتمع ولو عاش بينهم. هذا معنى عظيم، ويهلك من يقع في الجريمة، وينظر الناس إليه نظرة خاصة. ولهذا عملية الحسم، لعلي أقف بين قوسين وإن كانت ليست داخلة في الموضوع، أنصح الآباء والأمهات أن يجربوا علاج العزل داخل البيت. ما هو العزل الذي أقصده؟ أعرف مثلا عوائل دخل أبناؤهم في أعمال محرمة كالربا أو غيرها، تعلمون ماذا فعل الأب؟ هذا الأب أيها الأخوة رجل عامي لكنه رجل صالح، توفي رحمه الله، حرم على زوجته وأولاده أن يدخل هذا الولد بريال واحد للبيت. قال: حتى ولا للأطفال، حلال الأطفال لا يسمح بدخولي فيه. نصحوه ما نفع، فبدأ يقاوم. فأخيرا لما وجد أنه معزول في البيت، يرى أخوانه يأتون بالهدايا فتقبل، يأتون بالخبز فيقبل، يأتون بشيء للبيت فيقبل، وهو مرفوض ممنوع، إذا جاء بشيء أخرجوه. بناء على تنفيذ وحسم الأب وهو رجل عامي، ماذا فعل؟ تاب الولد، والآن يعمل عملا مباحا طيبا بسبب صرامة وقوة أبيه. فأسلوب إذا كان بحكمة، لم يضربوه، لم يطردوه من البيت، لاحظوا هذا معنى عميق، لأن أسلوب الطرد قد لا ينفع، أو ضرب أو غيره لا ينفع. ليست عندهم قوة إجبارية يفصلونه من البنك الربوي الذي يتعامل معه، إنما استخدموا معه هذا الأسلوب فنجح. إذا استخدم بمهارة، هنا في القرآن هنا: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فهو عامل مؤثر في التربية، ولذلك جاء الحسم هنا. أيضا الاستئذان أيها الأخوة، تركيز سورة النور على الاستئذان عجيبة، وموضوع الاستئذان طويل، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في حديث سهل بن سعد: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. في البخاري هذا الحديث: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وعند الطبراني أيضا: هل الاستئذان إلا من أجل النظر؟ وقال عنه الهيثمي: رجال الصحيح. فلذلك جاءت الشريعة كاملة في موضوع الاستئذان، لأن الإنسان قد لا يقصد لكن تقع عينه كما قلنا قبل قليل. فجاءت السورة تبين درجات الاستئذان. ومما لفت نظري في سورة النور موقف كم مررتم عليه، لكن هل تدبرناه؟
أصدقكم أنني سنوات طويلة أقرأ سورة النور وحفظت سورة النور، لم أقف عند هذا المشهد إلا بسبب إعداد هذه المحاضرة، وكنتم بركة وسببا فيها. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، كما في سورة النور. أين التدبر؟ وقفت عند قوله والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، وجدت أنه حدد سنا لاستئذانهم في هذه الحالات الثلاث، ولم يحدد سنا للصغر، لم يقل إذا كان من السابعة إلى الحلم أو من الخامسة أو من التمييز إلى الحلم، لا. فتعجبت من تحديد النهاية وعدم تحديد البداية، فجلست أبحث وأسأل أهل الاختصاص. فإذا كثير من الآباء يتساهلون في أبنائهم ومع أبنائهم بحجة أنه صغير عمره 3 سنوات 4 سنوات وينام معه في الغرفة، وربما يرى ما لا يليق أن يراه في هذه الثلاث التي حرم الله أن يدخل يجب أن يستأذنوا فيها. فإذا الأطفال، حتى سمعت بأذني من أحد الأشخاص وهو الآن رجل له أولاد، يقول: والله عندما أتذكر وأنا صغير وكان أبي وأمي رحمهم الله بحجة المجتمع لا يتحاشون بحجة أنه صغير، فيقول: أخجل من نفسي. قلنا: لو كم عمرك؟ قال: 3 سنوات كنت أسمع كلاما بين أبي وأمي، لم يرى شيئا، لكن يقول: كنت أسمع كلاما، فكلما تذكرت تمنيت أن والدي أخرجاني من الغرفة، لما أخذوا بهذا التوجيه القرآني العظيم. فلذلك هنا وجدت في السورة لم يبلغ الحلم. طيب ما هو الحد الأدنى؟ إذا الحد الأدنى ما دام يمكن أن يدرك ولو كان صغيرا فانتبه له. ذكرني أحد الأخوة قبل أيام بقصة طريفة حدثني فيها أحد المشايخ، يقول: عندنا هذا، يقول: أول ما خرج التلفزيون أبيض وأسود، ما هو الآن بالقنوات الفضائية وانفتاح الثقافة، يقول: جاء طفل صغير جدا وأخته، وقالوا لأبيهم وأمهم: شلون جينا؟ شلون ولدنا يعني؟ فقال الأب: رحنا ذهبنا إلى أخوالكم يعني أهل والدتكم، وقعدت جلستم هناك ثم جيتوا وكذا صرفهم. التفت الطفل على أخته قال: نعلمهم شلون جينا ولا نخليهم في عماهم؟ يبقى يضحكون علينا، عارفين شلون جينا، وهم أطفال صغار. والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات يستأذنون، هذا كله من أجل باب إذا كان أدب الاستئذان فليكن. طيب، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. الآن نسأل الله أن يعيد للأمة أن تملك رقاب الكفار من اليهود والنصارى وغيره، لكن الأمر في أخطر وهم الخدم. تساهل الناس الآن في الخدم مع كل أسف، ولدي من القصص، ولدى الهيئات من القصص، ولدى دوائر الشرطة من القصص المحزنة. لا يتحاشى كثير من الرجال الخادم أو الخادمة، ولذلك وقعت مصائب كبرى. اليوم الخادم غريب منك، بل غريب عنك وعن بلدك، بل بعضهم الآن غريب عن دينك، قد لا يكون مؤمنا والعياذ بالله، كما بني كثير من الناس باستخدام النصارى وغيرهم. فتبين السورة خطورة التساهل في هذا الأمر، نتائجه واضحة وظاهرة، ولا أريد أن أسترسل لخطورة الأمر بسبب التساهل في موضوع الاستئذان، في موضوع الاطلاع على العورات، في موضوع إلى آخره. فلهذا جاء القرآن يحسم هذا ويبني هذا السور في الاستئذان. ثم من أدق ما وقفت عليه في موضوع بناء السور وعدم وجود فرجة ولو صغيرة ولو يسيرة لا ينفذ منها العدو، موضوع غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. لاحظوا أزكى، أرجع مرة أخرى للطهارة. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. ثم الغض ما هو يا أخوان؟ والله هذه الشريعة عجيبة، شريعة حددت حركة العين بين فتحها وبين الإغماض، شريعة عظيمة جدا. فغض البصر مرحلة دقيقة بين فتح العين على طبيعتها وبين الإغماض. ما قال قل للمؤمنين يغمضوا أبصارهم، قال يغضوا. فالغض مرحلة وسط بين الفتح والإغماض. هذه شريعة كاملة عجيبة جدا، شريعة والله عظيمة يا أخوان، ما تركت شيء، لأن ربما التساهل حتى في هذا الأمر. انظر ماذا يقع حتى في الحرم، حتى في الحرم، لأن الإنسان لا يلتزم بهذه الآية رجلا أو امرأة وهو يطوف في أقدس بقعة، كم تقع عينه على المحرمات، كم ينصرف عن دعوة ربه لأن أعجبته امرأة أو نظر إليها أو فتاة أعجبها شاب أو غير ذلك، والأمر محزن. ثم لاحظوا في آخر السورة يخاطب النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. كم فيها من وقفات؟ أولا ليعلم ما يخفين من زينتهن، معناه أن لباسهن كان ساترا وليس قصيرا وليس إلى نص الركبة وليس مفتوحا، لأنه ما هو الذي يخفي من زينتهن، هو الخلخال الذي يكون في أسفل القدم ملتصق بالكعبين ومع ذلك يخفين ما يرى أحد، لكن الحركة لما تبدأ تضرب بقدميها يسمع صوت الخلخال. فتأتي الشريعة تحدد هذه المسألة الدقيقة مع حرصهن ومع اكتمال ملابسهن ومع سترهن، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ماذا نقول عن بعض الأخوات في مشيتها ولبس الكعب العالي وبعض أنواع الحذاء وغير ذلك مما تفتن؟ والصوت مؤثر أيها الأخوة. يقول بشار وهو رجل أعمى، يا قومي إذني لبعض الحي عاشقة والإذن تعشق قبل العين أحيانا. كم من الناس يسمع امرأة يتصور أن أجمل امرأة، ولكن ربما امرأة لما رأى أن يمكن أن ينظر إليها. الصوت مخيف، ولذا قال الله جل وعلا، طلب الله جل وعلا وهن أمهات المؤمنين ولا يخطأن بالقول، أمهات المؤمنين فيطمع الذي في قلبه مرض. بعض الأخوات نعم هي طاهرة لا نتهمها، لكنها لن تكون أطهر من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لن تكون أطهر من أمهات المؤمنين، ولا يخضعن بالقول فيطمع. من هو الذي يطمع؟ في قلبه مرض. وكم من الناس في قلوبهم مرض، تخضع بالقول مع كل أسف مع البائع في الهاتف، بل بعضهن حتى وهي تتصل تستفتي، قد تفتن المستفتي، تتصل بالطبيب، تتصل بالرجل، تتصل بالسائق، فتخضع بالقول فتفتن فيقع الذي في قلبه مرض. ثم وقفت لازلنا مع غض البصر، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. حقيقة مخيف هذا الملح. ما الذي وقع بعد الذي وقع؟ هو حديث عن غض البصر وعن حركة القدم، ومع ذلك يقول الله جل وعلا وتوبوا جميعا أيها المؤمنون. نحتاج حتى هذه المسائل اليسيرة توبة عظيمة يا أخوان. سورة النور حاسمة قوية واضحة جلية بينة، ولترك كثر فيها لفظ بينات مبينات لبيانها ووضوحها وحمايتها للمجتمع. بل أجد ما دمنا في هذه المسألة، مسألة النظر، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن يستعفف خير لهن. ما هي الوقفة؟ امرأة كبيرة في السن ليست جميلة لا ترجو نكاحا، ومع ذلك يقول لا جناح عليها، لكن وإن يستعففن أي تبقى متحجبة فهو خير لها. ذكر العلماء أن آية القواعد من النساء من أقوى آيات وأدلة الحجاب، لأن الآن أصبح عندنا فيها قولان، أعرف أن فيها قولان، أعرف هذا أن فيها قولين، أعرف اختلاف العلماء في هذا الأمر، لكن حتى العلماء الذين أفتوا بجواز كشف الوجه قالوا بشرط ألا تكون فاتنة أو تفتن أو جميلة، لكن مع كل أسف نرى الآن هناك طلاب علم لا يستثنون والناس لا يستثنون. إذا كانت امرأة كبيرة وفي هذا السن وأكيد ليست جميلة لا تدعو للنكاح، ما دامت لا ترغب النكاح أيضا فهو لا يرغب فيها من باب أولى، ومع ذلك وأن يستعفف خير لها. قال العلماء أيضا ما الدليل هنا؟ أنه لأن قال جناح أن يضعن ثيابهن، طبعا ليس المقصود بها أن تخلع ثيابها، نعم، ليس المقصود أن تخلع ثيابه، مستحيل هذا، أو أن تتخفف، فقط هو الحجاب الذي كانت تغطي بوجهها، هذا هو الذي رفع فيه الحرج. إذا كان رفع الحرج فقط عن وجه المرأة الكبيرة التي لا ترجو نكاحا، لا جناح عليها، وإن تستحفف خير لها، فكيف يقال إن كشف الوجه جائز؟ ليس هذا مكان بيانه، ولكن لخطورته وآثاره من آية القواعد. أقف عند هذا الحد للأذان وأكمل بإذن الله ثم مع أسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أمامي 10 دقائق التزاما بالوقت، فلن أزيد ولن أنقص بإذن الله، فاعذروني. أقول أيها الأخوة، من وسائل التحصيل للمجتمع التي ركز عليها القرآن هي التقوى، وبذات في سورة النور. التقوى لها حديث طويل جدا، ولكن أيها الأخوة، ألسنا بحاجة إلى النور؟ تأملوا هذه الآية في سورة الحديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. ألسنا نريد النور في هذه الظلمات التي نعيشها؟ بتقوى الله جل وعلا. أيضا الزواج أيها الأحبة، وتركز هذه السورة على موضوع الزواج، وفيها لفتة تدبرية عجيبة جدا. تقول بعض الشباب: لماذا لا تتزوج؟ قال: والله ما عندي شيء، ما عندي فلوس. سبحان الله، عندنا آية وحديث. الآية في سورة النور: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فمن أفضل أبواب الاستثمار المادي هو الزواج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 حق على الله أن يعينهم، وذكر منهم من يريد أن يعف نفسه. هذا الحديث. إذن سورة النور تبين لنا من تحصيل المجتمع أن لا يعتذر أحد بالزواج بسبب أنه ليس عنده مال. نعم، يسعى ويحاول، وعلى الآخرين أن يخفف المهور، ويخفف هذا البذخ الذي يقع، وهذا الإسراف الذي نخشى أن نحرم منه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله نور السماوات والأرض. أخوتي أحبتي، والله لو خصصنا محاضرة عن هذه الآية لما كفت. لاحظوا، الله نور السماوات والأرض، معناه نور الله موجود في السماوات والأرض، ولا يمكن أن يقع معصية أو ظلمة في القلب، لا يمكن عفوا أن تقع ظلمة في القلب إلا لحائل حال دون هذا النور. فما دام نور الله في السماوات والأرض، لماذا لم يصل إلى قلبك أو ضعف في قلبك؟ هناك حائل حال دون ذلك، فتأمل وابحث. إذا وجد النور ذهبت الظلمة، إذا وجد النور في قلبك وهو نور الله، سترى السعادة والهناء والصفاء والحياة السعيدة. التسبيح والمساجد كلها يركز القرآن عليها، ويضرب مثلا أيضا بالكفار: ظلمات بعضها فوق بعض. لا تغتر بكلمة التنويريين ولا بحزب النهضة، أقصد من يسمون أهل النهضة وهم يقصدون الفرنسيين وغيرهم، لا، هؤلاء وإن تسموا باسم النهضة أو التنويريين فهم يقذفون في الظلمات، وقد قذف في قلوبهم الظلمات. النور في قلوب المؤمنين، ثم يعود إلى المنافقين ويتحدث معهم، ويتحدث عنهم حديثا طويلا، ويقولون: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. قصة المنافقين ومحاولة نشر الفحشاء: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة للذين آمنوا لهم عذاب أليم وقفة في الحياة الدنيا. سبحان الله، لهم عذاب أليم يا أخوان في الدنيا. ثم ختم الآية: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. خذوها قاعدة من هذه السورة: كل من يحاول أن ينشر الفاحشة في الأمة من المنافقين والعلمانيين وأصحاب الشهوات، ويا أخوان، له عذاب أليم عاجل ثم ختمها بقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد ترون له منصب، قد ترون معه سيارة وعنده بيت ويكتب بقلمه، لكن حكم الله الذي لا يتخلف أنه له عذاب أليم يعيش ألما في قلبه وفي نفسه وفي بيته وفي أهله، وإن كنتم لا تعلمون ذلك. وختم بقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الحديث عن المنافقين ومحاولات، مع كل أسف محاولاتهم لإضاعة الأمة وضلالها، أكبر من أن أتحدث عنه في هذه العجالة. ثم يأتي واجبنا البلاغ، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم بالدقائق الباقية أقف وقفتين، هذا التفاؤل عجيب. القرآن في رسم التفاؤل، كلما ذكر الظلمات واشتداد الأزمات جاء بالتفاؤل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم لارتدى لهم. الآية عجيبة جدا. أبشر الأمة قادمة، والله يا أخوان الأمة قادمة الآن، هذا بشهادة الأعداء. مهما فعل الأعداء يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أبشر أيها الأخوة، المسلمون ينتشرون في العالم كله ليس فقط في بلاد المسلمين، وأنتم ترون العودة الصادقة ونفي الظلم الآن وطرد الظلمة، وما رأيناه بأعيننا. كنا نقرأ سورة ما فعله الله جل وعلا في سورة هود، ما فعل الله بفرعون في سورة يونس، ونجدها عيانا بيانا الآن. أناس كما رأينا، ألم تكون أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أخوتي الأمة قادمة، الكنائس تباع في الغرب وتتحول إلى مساجد، تقارير المخابرات العالمية أن الدين القادم هو دين الإسلام، الحديث عن ذلك عجيب. هذا وعد الله جل وعلا، لكن ما هو دورنا في هذا التمكين وفي هذا الدين وفي تحقيق هذا النصر؟ الحديث عن التفاؤل لأنه حديث عجيب يبنيه القرآن في نفوس المؤمنين، لأن هناك نفوس مهزومة، نفوس ظنت بربها ظن السوء، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فلنحسن الظن بالله جل وعلا، الأمة منتصرة. وأقول لكم ما يحدث الآن في العالم العربي الآن فقط من هذا يسمى بالأحداث، ما كان يحدث إلا في عقود أو سنوات طويلة، حدث خلال سنة. كل هذا تهيئة لنصر قادم ولفتح قادم سترونه بإذن الله، فليكلنا المساهمة في هذا النصر، والذي لا يستطيع أن يساهم فلا يعوق هذا النصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما سأله رضي الله عنه: إن لم أستطع أن أخدم الأمة ولا أن أعين صانع ولا أن أجاهد، قال: وأن تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك. اليوم من يكف شره عن الأمة خير عظيم، لأن الأمة منطلقة. وسترون بإذن الله، وأسأل الله أن يقر أعيننا وأعينكم من فتح بيت المقدس وانتصار هذه الأمة، ولكن الله حكيم عليم. وأخيرا أيها الأخوة، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، والله مهما فعلوا فليسوا بمعجزين. اطمئنوا ثقوا، هكذا وعد الله الذي لا يتخلف. ثم يأتي أيها الأحبة ختام هذه السورة، ختام مخيف بعد كل هذا البيان، كل هذا الإيضاح، بعد أن بين النور وسبل النور وسبل الظلمات وجنبها، وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تحذير شديد لمن يريد أن يتخلف أو يخالف ما في هذه السورة العظيمة، عظيما أو كان يسيرا كغض البصر أو الحجاب أو حركة القدم، فضلا عما هو أعظم. فليحذر الله، كلها أمر الله، سورة أنزلناها، ما قال أنزلنا وفرضنا بعضها، أنزلناها وفرضناها، فهي مفروضة كلها بكل حرف فيها. وهنا جاء التهديد: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم يرجعنا إلى الأصل، ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. اللهم اطلع على قلوبنا ومطلع على أعمالنا ومطلع على أحوالنا، فلنري ربنا ما يرضيه عنا. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأن يقي بلادنا وبلاد المسلمين شر الفتن ما ظهر منها بطن، وأن يحفظ أبناءنا ونساءنا ورجالنا وكبارنا وصغارنا من هذه الفتن التي انطلقت في الأمة، وأن يعيد الأمة مجدها وعزها، وأن يجعلنا من جنوده الصادقين المخلصين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم يا أبا بدر هذا البيان الذي بينتموه، نسأل الله عز وجل يجعل ذلك في موازين حسناتكم. الحقيقة لدي أسئلة كثيرة، ولكن سأنتخب بعضها فيما يتيسر من الوقت. السؤال الأول يقول: يا شيخ ناصر، نشكو إلى الله ضعف قلوبنا وقسوتها وبعدها عن كتاب الله وتدبره، نرجو توجيهكم يا شيخ للعودة لكتاب الله والعيش معه.
يا أخوان، يا أحبتي، مررت قبل المغرب في مركز التدريب في هذه الخيمة المباركة الحقيقة، وسرني ما رأيت، وقلت إن من أهم أنواع التدريب هو تدريب العقول والقلوب، لأن هناك قاعدة: كل إنسان سوي حر وأنتم أحرار وأسوياء، فتصرفاته انطلاقه من قناعاته. لا يمكن، لا يمكن يوجد إنسان سوي وحر، يعني ليس مجبر. قد تقولون: كيف معنى حر؟ يمكن بعض الأخوان في عادات الآن في المجتمع ما هو راضي عنها، لكن يسيرها إجبارا معنويا، فهذا لا يعتبر حرا في تصرفه، بمعنى لو أن الأمر له ما فعل هذا، لكن نقول أن يكون سوي في عقله وحر في تصرفه إلا انطلاقه من قناعته. طيب، إذا كان كذلك، تعالوا نتعامل مع هذه القناعة التي مكانها القلب والمخ، مكانها العقل، بهذا نرتاح. لو أننا سلكنا هذا المنهج يا أخبتي مع أطفالنا، اسمحوا لي ولو أطلت بعض الشيء لأن الموضوع والله مهم جدا، ثم أجيب، هذا جزء من الجواب. هل لدينا نحن الآن سعة صدر في محاورة أطفالنا؟ هل لدينا سعة صدر في محاورة زوجاتنا؟ بعض الأزواج يريد من زوجته أن تكون كالخاتمة، ما عنده استعداد يسمع منها كلمة، يريد أن يسوق أبنائه سوقا، لا، أن تسوق سوقا حتى يبلغ، ثم ترى نتيجة ذلك بعد ذلك، قد ترى والعياذ بالله، قد ترى الانحراف والانفلات. ولي قصص طويلة جدا مع أناس وجدت منهم تمردا، فبحثت فإذا هو بضغط آبائهم في صغرهم. إذن تعالى نتعامل بالحوار مع هذا القناعة. يقول أحد الغربيين، هو أمريكي، لكن الحكمة ظلت المؤمن: أي جريمة إرادية تقع على وجه الأرض فقد سبقتها جريمة في المخ. هذا صحيح، لأن السارق قبل أن يسرق خطط، الزاني قبل أن يزني خطط، وهكذا. تعالوا إذا نتعامل مع المخ، نتعامل مع العقل، هذه منطلق الأول في كل شيء. ثانيا نأتي للجوهر، وهو من الجوهر: إذا اقتنعنا قناعة تامة أن سعادتنا في هذا القرآن، سنتدبر القرآن سيذوب هذه القسوة. خذوا مثلا عمليا، أحد المشايخ عنده مشاريع، وأعرف أنا أن ميزانيته يا أخوة ميزانية مشاريع خيرية، طبعا مشاريع خيرية مثل هذه المشاريع اللي أمامك الآن بالملايين. الرجل ما عنده مال، فسمعت أكثر من مرة يقول: أنا ما عندي مال شخصي يعني، ولا أطلب من أي تاجر مبلغ أبدا، وهناك قنوات للتبرع لا أقبلها أيضا، ومع ذلك لا أعاني أبدا من أي عجز منذ سنوات، بل عندي ميزانية سنوات. بس قال بسبب موقف تدبري. كيف؟ قال: كنت في مجلس في مشايخ، وفي آخر المجلس قال أحد صاحب البيت لأحد المشايخ: صوته نبي كالشيخ الذي صلى بنا المغرب جزاه الله خير، صوت جميل مؤثر. قال: لا أختم المجلس. قال: كيف أختم المجلس في مشايخ؟ قال: القرآن. قال لأحد الحضور: القرآن ما له علاقة بالمشايخ وغير المشايخ، هذا كلام الله جل وعلا. يقول: فقرأ والليل إذا يغشى. يقول: أنا كل سنة، طبعا متى حفظ الواحد منا الليل إذا يغشى وهو طفل؟ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. انظروا القسم، قسم عظيم جدا، إن سعيكم لشتى. انظر هالعالم اللي في الطرقات، شتى، هذا رايح لخير، هذا رايح لمباح، هذا رايح لشر. ثم بدأ التقسيم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يقول فوقفت أتدبر، يقول أنا عندي مشاريع، لأن جاءني أكبر تجار المملكة وقال عندك مشاريع؟ قلت نعم. قال شوف كل ميزانيتك أنا ضامن لها. قال أطمئن ولا ما أطمئن؟ والله أطمئن. قال مع أن التاجر قد يغير رأيه، قد يصاب بمشكلة، فكيف والوعد وعد الله، فتحقق شروط ثلاثة. اتق الله جل وعلا بمشاريعه وبيعه، اتق، أعطى عطاء يريد الله جل وعلا، صدق بالحسنى يريد الإخلاص ليس السمعة، الباقي ليس لك. يقول فجمعت أعضاء المتعاونين معي في هذا المشروع وقلت لهم نفذ الشروط الثلاثة ودعوا الباقي. يقول والله لم أعاني يوما واحدا من عجز بسبب تدبر آية. مثال آخر خاص، أحد الأخوة يقول عجيب، يقول فتح الله علي بالتدبر بسبب آية في سورة الشورى، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يقول إذا وقع عندي مصيبة بالبيت هل يخلو بيت من مصيبة؟ ما يخلو بيت. يقول أدخل أحيانا عند زوجتي حزينة مثلا أو أولادي، لكن يقول مثال زوجتي، أقول ليش أنت حزينة؟ قالت والله وقعت مصيبة. وش المصيبة؟ قالت من الأولاد كذا أو من الجيران أو من الأقارب. أقول طيب أنت تعتبرينها مصيبة ولا مجرد عارض؟ قالت لا والله مصيبة. قال السبب أنا وأنت، دخلنا المختين الجيران أو الأولاد أو الأقارب أو غيرهم. قال لا أصدقك ولا أصدق كلام رب العالمين، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قال صحيح الذين فعلوها هم فلان أو فلان، لكن السبب معصية وقعت فيها أنا وأنت. تعالي نراجع رب العالمين ونرجع إليه واطمئني أنها ستنحل. يقول والله مرارا تنحل دون أن أفعل شيئا مع من فعل المصيبة، يحلها رب العالمين مجرد التوجه إليه والصدق والتوبة إلى الله جل وعلا. يقول فأعيش في سعادة وهنا، أي مصيبة أجد زوجتي قال فقعنا فيها، أقول تعال دعني شغل، تعال نتجاهل بالعالم، هذا ذنب ارتكبناه، هذه معصية. هنا تبدأ تدبر، هنا تفهم التدبر، هنا لأنك مباشرة أنت تدبر. اسمح لي شيخ مثال أخير، تحدثني أحد المشايخ يقول اختلفت أنا وزوجتي. يقول الحقيقة طبعا عنده زوجة ثانية، يقول فبدل ما أذهب ما يجوز أذهب لزوجة الثانية بيوم الأولى وخلاص، يقول أنا غضبت وتأثرت فذهبت للمسجد، يقول حتى يجي الليل ويرجع الزوجة الثانية. يقول وأنا جالس بعد ما صليت تحية المسجد أجد شيء يدفعني بقوة إلا أن أرجع للبيت. يقول توي طالع زعلان، يقول فالحقيقة شيء يدفعني بقوة. يقول قمت ودخلت، فلما دخلت فإذا زوجتي تبتسم، قالت رجعت. قلت والله رجعت، وش القصة؟ قالت والله إنني على ثقة أنك سترجع. ليش؟ قالت الاستغفار جابك الاستغفار، ذهبت إلى ربي ولسجادتي واستغفرت ربي فجئت. إذن القرآن هكذا، هو القرآن استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. تدبر القرآن يعطيك كل ما تريد. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. لكن انتبه لا تقول بجرب القرآن، ما يجرب، يجرب اللي في بيت عطارة. أما القرآن ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يجاب للمرء ما لم يستعجل. قال في استعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم يصب. لا، بعض الإخوان يأتي لي يقول والله أنا عندي مشكلة وأنا مريض، والله يا شيخ ما تركت شيء حتى الدعاء جربته. لا يا أخي الدعاء ما جرب، الله يسلمك. لا يا أخي الدعاء ما جرب، اللجوء إلى الله ما يجرب، الاستغفار ما يجرب، بل هو حقيقة ثابتة يقينية، فإذا فعلت ذلك فأبشر. نعم
جزاك الله خيرا. سؤالان قريبان من بعضهما. أما السؤال الأول فيقول لقد تهاون الناس في ألبسة النساء عموما وكذلك أمام المحارم خصوصا، نريد منكم توجيها مبينا في ذلك جزاك الله خيرا. والسؤال الآخر يقول نرجو منكم النصح للذين يسافرون خارج البلد، وأن بعض الزوجات تخلع حجابها بمجرد نزولها في تلك البلاد المسافر لها، وبعضهن تتصور في كل مكان.
والله هذا يا شيخ بلاء، يعني الآن ليس فقط تساهلت أمام محارمها، تساهلت أمام غير المحارم. مرة أخرى هذا فتنة، وقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وأول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الواجب أولا على أخواتنا، وهن الحمد لله خيرات كثيرات طيبات، أن يقمن بالدور العظيم. أنا قد لا أستطيع أن أقوم بالله من خلال كلمة، لكن الأخت في داخل البيت، مجموعة من الأخوات يبثن الخير، يبيننا أن هذه الملابس التي تلبس الآن مع كل أسف ترخصا، حتى أصبحنا نسأل كثير ما حدود عورة المرأة للمرأة. سبحان الله، في سورة النور وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لاحظوا قال أو نسائهن. عد النساء كالأب والعم والولد، أي أنها واحد سواء. فإذا كانت أمام نسائها يجب أن تكون تصون بدنها كما في سورة النور نفسها، فما بالك بغيرها. الزواجات الآن وما يحدث، تدخل أم كبيرة محجبة ومعها بنت مع كل أسف، ما كأنها ابنتها. ما الذي حدث؟ ما الذي الأمر جد أيها الأخوة. وهكذا فتن بني إسرائيل، وهكذا الغرب، وهكذا حدثت الفواحش والآثام. تحتاج إلى ولي الأمر أن يكون حازما في هذا الأمر، أن تكون الأمهات أن كنا قدوات في هذا الأمر، الداعيات أن ندخلنا في هذا الجانب، ويبين عدم البحث عن فتاوى الترخص مع كل أسف. كثرت فتاوى الترخص مع كل أسف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كاسيات عاريات، ما قال عاريات بدون كاسيات، العنوهن فإن ملعون، ما كاسية في ظاهرها لكنها ملعونة لأن عارية تكشف دواخل ملابسها. حتى عند المحارم، بعض الإخوان يقول أجد حرجا في زيارة بعض المحارم لكشف الصدور والعضد أو غير ذلك، وهن محارم أقاربه. أين ذهب الحياء أيها الأخوة؟ ذهب الحياء عند كثير من البنات هداهن الله. واجبنا عظيم، وهذه قضية المجتمع، هذا الذي أقول مسؤولية المجتمع كما في سورة النور يوجه القرآن للمجتمع أن يضبط هذه المسائل، والأمة فيها خير. وإذا تعاون الرجال والنساء الخيرون والخيرات، فالنساء طيبات سريعات التأثر، وألا يتتبعن الرخص وإن أفتاك الناس وأفتوك.
جزاك الله خيرا. سؤال يقول ونحن نرى واقع إخواننا في سوريا، ما هي حقيقة الأوضاع هناك وما هو واجبنا الشرعي تجاههم؟
يا أخواني، بعض الإخوان بدأ يدب اليأس إلى نفسه من واقع إخواننا في الشام. أبدا، الآن خلال سنة ونصف تقريبا أبشركم تحققت انتصارات عظيمة جدا، والله يصعب أن أعدها أو أحصيها كلها. عجيب انتصارات، نعم، ثبات إخواننا في الشام سنة ونصف مع هذا التدمير الذي، وأنا في الطريق إليكم القتلى قرابة 70 أو 80 يوميا، 80 90 100 أكثر أقل، وثبات عجيب. هذا الثبات هو آية. لما قوم هود هددوه وقالوا ما جئتنا بآية وما نحن لك بمؤمنين، ماذا يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي؟ إن من آية هود العظيم عليه السلام وقبل ذلك لنوح عليه السلام أنه هددهم وتحداهم وما استطاعوا أن يقضوا عليها. واحد نبي عظيم، مع أن قوم هود إرم ذات العماد قوه بطش ويهددهم وأحدى ما استطاعوا أن يفضوا إليه، قال هذه آية. نقول نحن خلال سنة ونصف لم يستطيعوا أن يقضوا على هذا الشعب الأعزل، بل يزداد قوة الآن، وآخر ما بدأ يستخدم طائراته يدل على إفلاسه على مستوى الأرض. هذا انتصار. انتصار الثاني انكشاف الباطنيين يا أخوان. هذا الحلف الباطن يبدأ من إيران المجوسية، أنا ما أقول إيران شيعية بل هي مجوسية، أعيادها وعلاماتها ومواثيقها دولة مجوسية تستخدم المذهب الشيعي لخداع الناس. هذه هي الحقيقة على العراق، على سوريا الباطنيون النصيريون، على لبنان حزب اللات. قد تقول ماذا حدث؟ الذين يقولون أن ما بيننا بين الشيعة إلا خلاف أو الرافضة خلاف يسير. أنا ما أقول أن الشيعة كلهم درجة واحدة، هم لا شك درجات، ومن العدل أن ننصف في هذا، لكن أتكلم عنه وأنا على منهج الرفض. اثنين، حزب اللات الذي تعرفونه قبل سنوات بيان يوقعه أكثر من 100 من طلاب علم من المسلمين وعلماء يقولون يجب الوقوف مع حزب الله من أوجب الواجبات، وهو نصر للأمة في حاضرها ومستقبلها. يا لطيف، الوقوف مع حزب الله من أوجب الواجبات وهو نصر للأمة والملة، في حاضرها ومستقبلها. انظر ماذا يحدث، ماذا يحصل حزب الله؟ انكشاف. ولذلك استبانة سبيل المجرمين انتصار عظيم جدا. كم حاولنا نقنع الناس حتى في الشام، في الشام نفسها كانت بيوت أهل السنة موجود فيها زعيم حزب الله، ثم يقتلون على يده لينكشف الباطل. انكشاف الباطل انتصار عظيم جدا. انكشاف الغرب، ديمقراطية، حرية، إنسانية، كذبوا ورب الكعبة. يتفرجون سنة ونصف، كل يوم يضحكون علينا بكذبة، كل يوم، ويتآمرون مع الروس ويتبادلون الأدوار. ليش ما وقفوا في ليبيا هذا الموقف؟ لأن لهم مصالح في ليبيا، وعدم وقوفهم مع أخواننا في الشام لأن لهم مصالح مع النصيريين في وقوفهم مع اليهود. هذا الانكشاف انتصار عظيم جدا. هذه الانتصارات وغيرها، رجوع الناس في داخل الشام إلى الإسلام وإلى الدين شيء عجيب جدا، هذا كل انتصار. أما الانتصار على وجه الأرض، نسأل الله أن يحقق أملهم. ولكن يا أخوتي يا أحبتي، لو كان الانتصار هو فقط ما يجري على وجه الأرض ما تفاعل نبي من الأنبياء. ألم يقتل زكريا عليه السلام؟ ألم يقتل عيسى ابنه يحيى عليه السلام؟ ألم يحاول قتل عيسى عليه السلام؟ ومع ذلك كانوا قد انتصروا بنص القرآن، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. في الحياة سيف قتلوا، ما قامت دولتهم، ومع ذلك انتصروا. هذا هو الانتصار أيها الأخوة. فأبشروا، التفاؤل قادم والأمة قادمة، وسترون بإذن الله وتسمعون ما يسركم. وكما قلت في أول حديثي، هذا الانتصار للأمة تهيئة لفتح بيت المقدس، لكن الانتصارات الغالية، الانتصارات الثمينة تحتاج إلى ثمن ثمين. فرق بين بريالين وبين سوق الذهب، والله أعلم.
أجد في هذا المقام الحقيقة أنه من الحق علينا أن ندعو لأخ كان معنا في هذا المخيم من ضمن العاملين في لجان التطوع في هذا المخيم، ثم وافته منيته يوم الأربعاء، فأسأل الله تبارك وتعالى يغفر له ويرحمه. والأخ سلطان دشنان أحد طلاب كلية الهندسة، فالإخوة يرجون يا شيخ أن يدعى له في هذا المجمع المبارك.
ادعو له بالغفر، ونعزي أهله وعائلته، ونسأل الله أن يثبتنا وإياها، لأن الحقيقة الذي يموت اليوم يا أخوان على دين وعلى سنة خير له والله من هذه الفتن والبلاء. فنسأل الله أن يغفر له وأن يجب مصاب أهله وكل مصاب. نعم.
ونحسب أنها إن شاء الله خاتمة طيبة، أن يختم له بمثل هذه الخاتمة، وهو أحد العاملين الذين اجتهدوا في بناء مثل هذا المخيم لأمثالكم. هنا سؤال يا شيخ من إحدى لجان هذا المخيم، يقولون نحن لجنة الأجر الدائم بالخيمة الدعوية، وظيفتنا استقطاب استقطاعات وأوامر بنكية مستديمة من المحسنين لدعم مناشط الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالمكتب التعاوني بأبها. وكما تعلمون أن هذه المناشط تقوم بفضل الله أولا، ثم بدعم المحسنين عن طريق الاستقطاع الشهري. نأمل من فضيلتكم حث الناس للاستقطاع الشهري بالخيمة الصغيرة عند مدخل هذه الخيمة، لا حرمتم الأجر والثواب.
أنا ما أدري، أخشى أن أكون في حديثي كجالب التمر كما يقال إلى هجر. كيف؟ حقيقة يا أخوان، لا أقولها تزلفا، أقولها شهادة، وما شهدنا إلا بما علم. أهل هذه المنطقة عرفوا بالكرم، وأقول عن نفسي من أشد ما يحرجني إذا زرت هذه المنطقة هو كرم أهلها، إلحاحاتهم، تلزيمهم، وهذا لا شك خلق مؤمن لا شك. لكن أليس الكرم لكتاب الله وللدعوة وللخير أولى وأولى؟ أنا أكاد أجزم أن كل واحد من أهل هذه المنطقة لا أقول أنه يكرم بما معه من المال، بل يستدين ويقترض من أجل أن يكرم ضيوفه، وهذا لا شك خير. فالكرم الحقيقي هو الكرم مع كتاب الله جل وعلا، مع مشاريع الدعوة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه خير الرازقين. سأذكر لكم قصة حدثت في أبها قبل سنوات، حدثني بها الشيخ أحمد القطان. تعرفون أن الشيخ عبد الله مطوع وهو من وجهاء الكويت رحمه الله كان يقضي إجازته في طريق السودة في مجمع الكويتية. وهذا الرجل رجل عجيب في بذله الخير، عجيب، وزرته مرارا في الكويت وكذلك فيه. يقول أحمد القطان: نزلت أنا يوم من الأيام من المجمع السكني، لأن الشيخ أحمد إذا جاء سكن عنده بينهم نسب، فدخل السوق. يقول لما دخل السوق يشتري حاجات للبيت، يقول فوجئت، يأتي اللي راع مثلا الصندوق يقول: كم الصندوق هذا من الفواكه؟ يقول: 10 ريال. يقول: لا، 8. يبدأ يكاسر معه: كم هذه البضاعة؟ 5 ريالات. لا، 4 ريالات. ثم يتفق وياه في الأخير. يقول: لما رجعنا على طول للمكان قال: تعال الشيخ أحمد، ودي توقع لي على هذه الورقة. يقول: فقرأتها فإذا فيها: أنا عبد الله بن علي مطوع بكامل قواي العقلية والحسية، فقد قلت: يا رب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا من أحب ما أملك 7 عمارات عندي بالكويت، من أفضل ما أملك، قد أوقفتها في سبيل الله. أريد منك توقعها، أنا أعرف العمارات، من أفضل العمارات في الكويت. يقول: فتعجبت، قلت: يا شيخ عبد الله، الآن قبل شوي في السوق تكاسر بريال وريالين، والآن توقف 7 عمارات بعشرات الملايين؟ قال: هذا شيء وهذا شيء، هذا بيع وشراء وهذا لله. يقول: توقعت. يقول: لما رجعنا للكويت، أنا أذكر كانت العمائل هذه في أرض فسيحة جدا، موزعة مثل ما نقول هذه الصالة موزعة، وفيها فضوات قديم عمرها، فطلب من البلدية أن يبني في وسطها عمائل أخرى، قالوا: لا، ممنوع. حاول بذل واسطات ما استطاع، نسي المعاملة، نسيها. يقول: لما رجعنا من تلك السفرة وصلنا الكويت، فإذا البلدية تتصل فيه يقول: يا شيخ عبد الله، لك معاملة سابقة قديمة بأنك تبني عماير في المنطقة الفلانية. قال: صحيح. قالت: رجعت الموافقة لك، أعمر. فبدأ يعمر 7 عمارات أخرى غير العمار الأخرى. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. سألت أنا وقد دعاني لبيته، كنا في مؤتمر، فلما دخلت بيته قلت: يا شيخ أبو بدر، ماذا فعل فيك صدام؟ قال: أرأيت هذا المجلس الذي أنت فيه؟ قال: نعم. قال: هو قبل صدام وبعده، وكل جيراني أخذت بيوتهم وشلحت بيوتهم، إلا بيتي لم يمس، مع أنهم دخلوا إلى البيت وأخذوا من الثلاجة حاجات يسيرة، وأنا بيتي لم يمس. يا أخي الكريم، تريد حفظ مالك؟ تريد استثمار مالك؟ هذه والله فرصتك الآن. إذا كان أعلن عن شركة قد تكون خاسرة، انظر الناس كيف يمسكون. هذه الشركات الرابحة، هذا المال الرابح، بخن بخن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، مال رابح. فأنفقوا ينفق عليكم، وأنتم أهل الكرم وأهل الفضل، ولا تقول هذا قليل، فالحرمان أقل منه. 100 ريال، لكن لا تقول أدفع مقطوع، بل كون ثابت يؤخذ من راتبك أقوى لك وإعانة لك، ويبارك الله في أهلك وفي مالك. أسأل الله أن يبارك في أهلكم ومالكم وأولادكم، والله أعلم.
جزاك الله خيرا شيخ. طبعا من أراد أن يستقطع يا أخوة في الخيمة التي في الخارج، الإخوة الذين يعني يستقبلون استقطاعات يوجدون في هذه الخيمة. بقي لدينا تكريمان. التكريم الأول: جرت عادتنا في هذه الخيمة أن يكون لنا ضيف شرف في كل ليلة من أعيان هذا البلد ووجهائه وعلمائه وقضاته ومشايخ القبائل ورؤساء الدوائر الحكومية وما أشبه ذلك. ندعوهم دائما لكي يروا مناشطنا وليكونوا سندا وعونا لنا. ضيف شرفنا في هذه الليلة الذي نكرمه هو فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. نكرمهم بمنطقة عسير، نكرمهم على دعمهم لنا للدعوة عموما وللمكتب التعاوني بمناشطه خصوصا في هذه المنطقة، المكتب التعاوني بأبها. فندعو فضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني ليقوم الشيخ ناصر جزاه الله خير بتكريمه، لأن جرت عادتنا أن الضيف الذي يأتينا هو الذي يكرم ضيف الشرف الذي يكون عندنا. فهذا هو التكريم الأول، فليتفضل الشيخ جزاه الله خيرا.
عادي بشر المؤمن.
جزاك الله خير يا سيدي.
أما التكريم الثاني فأيضا جرت عادتنا أن ضيفنا الكريم في كل ليلة يكرم، وإخواننا جزاهم الله خير في الاتصالات قد قاموا فيما مضى وأيضا في هذه الخيمة المباركة بتكريم كل شيخ فاضل يزورنا في هذه الخيمة المباركة. فأدعو الأخ مندوب الاتصالات شركة الاتصالات لكي يكرم ضيفنا الكريم الشيخ ناصر ابن سليمان العمر، فأسأل الله تبارك وتعالى للجميع التوفيق. بقي الأحبة في نهاية هذه المحاضرة المباركة أن هناك رسائل من الشكر أريد أن أقدمها. فالرسالة الأولى هي لفضيلة شيخنا أبي بدر جزاه الله خيرا على هذه الكلمات والنصائح التوجيهية والوقفات مع سورة النور، أسأل الله تبارك وتعالى ينفعنا وإياكم بها. الشكر بعد ذلك موصول الحقيقة لكل من دعمنا في هذه الخيمة، بدءا بأمارة منطقة عسير وعلى رأسها سمو أمير هذه المنطقة، فهو يلينا دعما خاصا. وقد تلقيت اتصالا هذا اليوم من أمارة منطقة عسير للسؤال عن الحفل الختامي لهذه الخيمة لكي يحضر ختامها جزاه الله خيرا. ثم الشكر موصول بعد ذلك لفرع الوزارة بأمارة منطقة عسير بمنطقة عسير ومديرها العام فضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني على الدعم الذي نجده منهم. ثم الشكر موصول بعد ذلك لإدارة المكتب التعاوني ومجلس إدارته كاملا في توفير كل وتيسير كل أسباب إقامة مثل هذه المناشط ودعمها. ثم الشكر والشكر والشكر للجنود المجهولين من إخواني وأخواتي العاملين والعاملات في هذه الخيمة المباركة، والذي يربو عددهم على 250 متطوع ومتطوعة يجتهدون بالليل والنهار لإقامة مثل هذه المناشط لحفظ مجتمعنا وصيانته. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع، وأشكركم جميعا على حضوركم هذه الليلة. سنتوجه إلى صلاتنا إن شاء الله، ثم نعود بعد ذلك لإكمال مناشطنا في هذه الخيمة والمناشط الأخرى في الخيام الأخرى. أسأل الله تبارك وتعالى للجميع التوفيق، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.